ما يتربط.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثر ابن عباس في قوله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ما حال عندما من طريق من؟ نعم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعطاء راجح أنه الخراساني كما جاء مصرحا باسمه نعم في مصنع عبد الرزاق عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس وابن جريج نعم أخذ التفسير من ولد عثمان من ولد عطاء وهو عثمان وهو شديد الفرق ما معنى قول النصارى واحد بالذات ثلاثة بالأقلم والثلاثة بالأقلم ما المقصود بالأقلم عندهم نعم حالة وخصيصة طيب ثلاثة بالأقلم هي ثلاث حالات فسروها بعضهم بالخلاص وبعضهم بالأشخاص ما المقصود بالثلاث عيسى وأمه مريم والله عز وجل طيب والذين قالوا ثلاثة أقانيم ما مقصود بالثلاثة عيسى والله والروح القدس والروح التي نفخها في مريم يقول أخ قول النصارى قول الشارح وقولهم في الحلول أفسد منه أي قول النصارى في الحلول أفسد منه ما وجه كونه أفسد نعم لهم قالوا حال في مريم عيسى عيسى هو الله يعني مقصودهم يعني جعله أفسد لأنه لم يثبت له الخصائص بينما الذين قالوا بالتكليف جعلوا ثلاث خصائص اجتمعت ثلاث خصائص ما لا جعلوا شيئا واحد جعلوا شيئا واحدا ما مقصود المتكلمين بتدريب التمانع يمتنع وجود خالق غير الله لأنه لو وجد خالق لو وجد خالق غير الله لاختل نظام الكون وفسدت السماوات والأرض هل هو المقصود بقوله تعالى لو كان فيه من آلهة إلا الله لفسدتا أو بالتضمن طيب يعني الآية شيقت في سياق تقرير التوحيد الإلهي لو كان فيه من آلهة أي معبود إلا الله لفسدتا لأن التوحيد فيه العبد والشرك فيه فساد السماوات والأرض ولكن قلنا يتضمن ماذا توحيد الربوبية أو يلزم منه توحيد الربوبية هناك آية أخرى فيها أيضا تقرير توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية في مثل هذا المعنى من يذكرها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عز وجل نواصل القراءة قال المؤلف رحمه قال الشارح رحمه الله تعالى وقال تعالى في الله شك فاطر السماوات والأرض والآن في سياق ماذا؟ في سياق ذكر الأدلة على أن توحيد الألوهية هو المطلوب وهو الذي كثرت فيه الأدلة لأن الكفار كانوا مخالفين فيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وما المقصود بالفطرة هنا؟ الإسلام. هناك خلاف كثير في هذه المسألة، مسألة الفطرة من المراد بها، ذكر في شرح الحديث من فتح الباري ومن التمهيد لابن عبد البر، وأرجح هذا الأقوال أنه المراد بها الإسلام بدليل قوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اسمها الكلام على الفطرة، لشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوع اسمها الكلام على الفطرة، موجودة ضمن مجموعة الرسائل الجزء الثاني صفحة 317، ضمن مجموعة الرسائل الجزء الثاني صفحة 317. والقول بأنها الفطرة قول عامة السلف وقول جمهور الحديث، قول عامة السلف وجمهور المحدثين، عامة السلف وجمهور المحدثين. انظر فتح الباري شرح حديث 1385، انظر فتح الباري شرح حديث 1385. نعم. وأيضا درء التعارض الجزء الثامن صفحة 359 وما بعدها، درء التعارض صفحة، نعم، الجزء الثامن صفحة 359 وما بعدها، شفاء العلي بن القيم صفحة 283 وما بعدها، شفاء العلي صفحة 283 وما بعدها. وجاءت رواية في صحيح مسلم صريحة في ذلك: كل مولود يولد على هذه الملة فأبواه يهودان من النصران إلى آخره، فقول على هذه الملة صريح في المسألة. سيشير الشارح بهذه الرواية. قال رحمه الله تعالى: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. رجع مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. والحديث، وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، والأدلة العقلية هي تابعة للأدلة الشرعية، والعقل الصحيح كما بين شيخ الإسلام وغيره لا ينافي النقل الصحيح. وذكر هذه الأدلة العقلية فقط هو من باب رد على من ينكر ذلك بالعقل، وكان الاقتصار على الأدلة الشرعية أولى. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم. وهذه الأدلة العقلية وإن كان معناها حق، نعم، فيمكن أن تذكر مثلا تبعا، والأفضل أن الإنسان يقتصر في دعوته سواء دعا الكافرين أو غيرهم بنصوص الكتاب والسنة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المعجزات يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، الآيات التي ريد بها النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق، فكل ما أخبر به سب. والله المستعان. قال: هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، وهذه الأدلة التي سيذكرها ملخصة من كلام شيخ الإسلام من دار التعارض، دار التعارض العقل والنقل الجزء الثامن 456 وما بعدها، الجزء الثامن صفحة 456 وما بعدها. قال: منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. نعم، كونه يريد الخير أو يريد الشر لا شك أنه نفسي يجره إلى أحدهما ويحركه إلى أحدهما. قال: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، إلى أن يصدق وينتفع، يعني ما في إنسان سيختار لنفسه أن يكذب ويحصل له الضرر، كل إنسان بفطرته السليمة يختار لنفسه أن يصدق ويحصل له النفع. وعلى هذا فدل على أن نعم الإيمان شيء مقرر بالنفوس لأن فيه الانتفاع. قال: وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. لا شك لأن كل إنسان ليس في فطرته أنه لا يحب ما ينفع، وعلى هذا فكل إنسان مفطور على قبول الحق وعلى ماذا؟ على الإسلام وعلى الإيمان، إلا إذا جاء ما يصد عن ذلك. هذا يؤيد هذا الدليل العقلي موافق لما جاء في الحديث. قال: ومنها أنه مفطور، ومنها من ماذا عندك؟ من الأدلة العقلية. قال: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، عندنا بحسه في نسخة أخرى بحسبه. قال: وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. فالسبب هو التعلم، نعم السبب، والمانع ما يتلقى الإنسان من شبهات وشهوات تمنعه من قبول الحق. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم، الذي عند الجهال صوبها الجماد، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظا لم يقبلا، كونهم نعم ليسوا محل النزال. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، أي لم يوجد مانع من قبول الحق، المقتضي موجود، وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها
كانت مقرة بالصانع عابدة له. وكما سمعتم لو تركت هذه الأدلة العقلية كان أفضل. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي، نفس المعنى الأول لكن عبر عنه بكلام آخر. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وهذا كلام مفيد في ماذا؟ في تقرير أصحاب العقول الذين يستخدمون عقولهم. وهذا القصة ذكرها ابن كثير في تفسير الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من سورة البقرة، ولم يوجد لها إسناد. قال وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، من ذاك يا أخي ما معنى النظار؟ قال هؤلاء النظار. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، نعم نعم أهل الكلام. طيب نسبة إلى ماذا؟ نعم نسبة إلى النظر كما تقدم عندهم ما يسمى بالنظر والاستدلال. فالنظر نسبة إلى النظر جمع ناظر. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر بها هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف، ما معنى يثنى فيه كثير من أهل التصوف؟ نعم ونعم ويجعلون ذلك توحيد، توحيد الله وأن تشهد وجود الله فلا تشهد سوى وجوده، يعني استغراق في توحيد الربوبية أو في إثبات أن الله عز وجل وجود الله حتى نفوا الموجودة. قال ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. من هو صاحب منازل السائرين؟ نعم أبو إسماعيل الهروي. ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. نعم منازل السائرين كتابه من شرحه؟ عندك ابن القيم رحمه الله. ما اسمه كتاب ابن القيم؟ مدارج السالكين شرح منازل السالكين، وهو كتاب حصل فيه بعض التصوف وفيه بعض الأخطاء، لكن بين شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في شرحه تلك الأخطاء، وهو كتاب مفيد مدارج السالكين كتاب نفيس جدا. قال وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني. فيبين الله سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، يسمى إبطال. نعم، استفهام إبطال، لأنه يبين بطلان ما بعده، ليس هناك آلهة مع الله. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا، ولكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. كل هذه الآيات في بيان أن الله عز وجل يدعوهم إلى توحيد الألوهية، ويلزمهم بكونهم يؤمنون بتوحيد الربوبية أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. قال: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن واثقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه النزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان. الثانوية ماذا يقولون في الظلمة؟ ما خلقت الشر. والقدرية ماذا يقولون في أفعال الحيوان؟ يخلقون أفعالهم. قال: وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس، أو الأجسام الطبيعية منهم الدهرية نسبية لماذا إلى الدهر الذين يقولون ببقاء الدهر وأزلية الدهر. نعم نعم، فكل ما يحصل من الدهر وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه الحركات كلها التي تحصل فهم يجعلونها بنفس ماذا الدهر والذي أحدثها. قال فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية وقوله بعض مشرك العرب، كثير مشرك العرب قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر، كما قال قوم هود إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم كانوا يخافون منها حتى يخافون أن يدوا الآلهة مخافة أن تمسهم بسوء أن تضرهم. لذلك قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل انقدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أجل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله من قوله. فتأمل هذا البرهان الباهر بعد ذكر الآية إلها هنا، انظره في مختصر الصواعق، مختصر الصواعق الأول صفحة 95، وانظر أيضا أصله الصواعق المرسلة، انظر مختصر الصواعق الأول صفحة 95 وأصله الصواعق المرسلة الثاني 463، الصواعق الثاني 463. قال فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، لا يمكن أن يكون للعالم خالقان، مستقرا في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذلك نعم فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية أي آية عندك يا أخي؟ أي آية؟ قال فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية إلى آخر. فصوتك لا ما عندك أخي أي آية؟ ياك لا نعم
اتخذ الله من
ولد وما كان معه من إله إذا لذهبت الإله من آخر. قال وقريبا من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، تقدم على أن الآية المراد بها توحيد الإلهية. وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أن لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، لم يقل لو كان فيهما رب غير الله. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. كل هذا مما يدل على أن المراد في الآية تقرير توحيد الإلهية، أنها قد وجدت. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون للإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. قال توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. يعني أن الآية نفسها تتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يخلق إلا من كان نعم لا يستطيع العاجز أن يخلق، فالخالق يستحق العبودية، خالق هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أي قوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فيها تفسيران. أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لو كان هنا نعم كما تقدم في الآية الأخرى الأولى لعلى بعضهم نعم ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقالوا هذه الآية المراد بها نفس الآية الأولى ولعلى بعضهم على بعض، أي المغالبة، لابتغوا إلى ذي سبيلا أي يعارضون نعم صاحب العرش جل وعلا، وهذا محال ممتنع، إنما بيان إن هذا الشيء ممتنع. قال الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لو كان هناك آلهة تعبد من دون الله لو كان معه آلهة لكانت هذه الآلة هي نفسها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فنزلت هذه الآية في من كان يعبد من دون الله وهو نفسه متقرب إلى الله كالملائكة والأولياء والمسيح بن مريم وغيره ممن يعبد من دون الله وهو نفسه يتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون القربى إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فقالوا الآية المقصود بها في هذا الموضع لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا، وهي هذه الآلهة ستبتغي إلى العرش بها. قال كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي قربا إلى الله، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفاء، بخلاف الآية الأولى. وهي قوله تعالى ما اتخذ الله من غير وما كان معه من إله، فهي ظاهرة في أن الله عز وجل أراد أيضا إثبات توحيد الربوبية فيها وإلزامهم بتوحيد الألوهية، وهنا ظاهر الآية أن المقصود بها توحيد الألوهية، وهذا الذي رجحه أيضا شيخ الإسلام وابن القيم أن قوله لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بالعبادة، يبتغون إلى ذي العرش سبيلا أي بالتقرب إليه والتعبد لله جل وعلا. رجحوا القول الثاني قول قتادة ومن وافقه، رجحه شيخ الإسلام كما في دار التعارض الجزء التاسع صفحة 350، شيخ الإسلام كما في دار التعارض الجزء التاسع صفحة 350. والمؤلف لخص المسألة من هذا الموضع، وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق الأول صفحة 95، مختصر الصواعق الأول صفحة 95. القول الأول لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته عزاه ابن الجوزي لبعض التابعين، لكن لم نجد لها أسانيد. عزاه ابن الجوزي في تفسير الآية من سورة الإسراء إلى الحسن وسعيد بن جبير، والقرطبي عزى هذا القول إلى ابن عباس وسعيد بن جبير، القرطبي أيضا عزى القول الأول إلى ابن عباس وسعيد بن جبير، أي لابتغوا إلى ابن عبد السبيل أي بالمغالبة، وهو قول أخوان ليس بباطل، يعني قول محتمل تحتمله الآية، قول تحتمل الآية وتؤيد الآية الأخرى ولا على بعض على بعض، لكن الأقرب إلى تفسير الآية هو القول الثاني والله أعلم. وهذه الآثار كلها لم نجد لها أسانيد، الحسن وسعيد بن جبير وابن عباس كلها، إلا أن أثر سعيد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم، أثر سعيد بن جبير عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم، وتفسير ابن أبي حاتم في سورة الإسراء مفقود، تفسير ابن أبي حاتم مفقود من سورة الإسراء. وأما أثر قتادة فأخرجه ابن جرير بإسنادين وهو أثر حسن، أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء الخامس عشر صفحة 91، أو إذا شئت قل عن تفسير الآية من سورة الإسراء رقم 42، رقم الآية 42 من سورة الإسراء، ذكر له إسنادين وهو أثر حسن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.
Mati ini mana? Mati ini? Hah? Mati ini mana? Sudah. Datang mana? Nggak tahu jenisnya yang mana. Nggak tahu ya.
Gracias.